يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعدني النهاردة أن أكون مرة أخرى مع مشاهدي الكرام لقناة الرحمة، وسعدني برضو أن أنا أستطيع ولو في إيجاز أن أنا أنقل بعض النقاط الهامة اللي تفيد السيدات والسادة المشاهدين لأفاضل لقناة الرحمة فيما يخص بالموضوع اللي هو يعني احنا نتحدث فيه كثيرا وبنعمل فيه هذه الأيام بصورة في توسع متزايد، هو موضوع الإخصاب المساعد أو طبعا تحديدا الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. النهاردة الحقيقة أنا عايز أتكلم في بعض النقاط اللي هي هتساعدني أو هتساعد السادة المشاهدين على تفهم كيف أن الأطباء اللي بيعملوا في هذا الحقل وكيف أن المعامل اللي بتعمل في هذا الحقل بتحاول جاهدة أن هي تحسن من نتائج هذه العملية أو هذه التقنية اللي تطورت بشكل كبير. طبعا يعني دايما السيدة بتسأل يعني نسبة نجاح الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب كام، وهل أنا هكون من السيدات اللي هتنجح ولا مش هكون، وهل أنا يعني استعدادي أكتر ولا أقل. طبعا بداية إحنا يعني بنوضح للسيدة لما بتيجي تسأل عن هذا الموضوع أو تكون هتبدأ هذا الموضوع، بنوضح لها يعني جميع العوامل وجميع الأشياء اللي بتأثر في الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب. بنوضح لها يعني الأسباب اللي بتكون تزيد من نسبة النجاح والأسباب اللي ممكن تقلل من نسبة النجاح، ويجب الحقيقة يكون هذا بأمانة واضحة، لأنه الأمانة طبعا مع المريضة مهمة جدا حتى في بعد النتيجة ما بتحصل. لو إن السيدة حدث وربنا أكرم بحدوث الحمل وإتمامه طبعا هتكون ممتنة امتنان شديد، إذا ربنا ما أردش بإتمام الحمل المفروض أن أنا وضحت لها النسبة اللي هي حدوث النجاح من عدمه ووضعها بالنسبة للسيدات الأخريات. طبعا احنا عارفين أن النسبة بتتراوح من 30-40% نسبة نجاح، وده في أحسن الظروف على أساس العوامل اللي هنتحدث فيها الآن. طبعا يعني في تقنيات جديدة كثيرة يعني دخلت في هذا المجال، والتقنيات دي ساعدت على فعلا إن زيادة نسبة النجاح وزيادة حدوث نسب الحمل بين هؤلاء أو السيدات اللي هم بيجرى لهم عمليات الإخصاب المساعد أو الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. يعني من ضمن الأسباب اللي هي بتؤثر في نسب النجاح أو بتساعد على زيادة نسب النجاح للسيدات اللي بيتم إجراء لها الإخصاب المساعد أو الحقن المجهري، أول سبب ومهم جدا هو اختيار المريضة اللي يتم لها إجراء الحقن المجهري. طبعا يعني احنا بنقول إن مفيش ما يمنع من إجراء الحقن المجهري لأي مريضة يعني تكون بتعاني من تأخر في الإنجاب أو عندها مشاكل ولو كبيرة في الإنجاب، ولكن هذه السيدة اللي بتعاني من مشاكل كثيرة أو مشاكل يعني أحيانا تصل لدرجة الصعوبة البالغة وأنها تكون مستعصية، ما يمنعش إن احنا بنوضح لها نسب النجاح، الطرق اللي هتستخدم معها، ونجري لها الحقن المجهري طالما أنه لا يمثل خطورة عليها أو على حياتها. فاختيار المريضة من الحاجات المهمة جدا أو من الأسباب المهمة جدا اللي أنا يجب أحطها في الاعتبار، ودايما أوضح للمريضة أن وضعها كمريضة ده بيمثل كذا أو وضعها ده هينتج عنه كذا، لأنه لو عددت الأسباب الخاصة بالمريضة فبختار أول سبب سن المريضة. معروف ان كل ما كان سن المريضة اقل من 35 كل ما كانت نسب النجاح تبقى اعلى، وكل ما تخطط المريضة سن 37 او 40 سنة كل ما نسب النجاح بتبقى اقل. ويجب توضيح النقطة دي بشدة للمريض لانه مهم جدا. دي دايما مرضى كاسرات يعني بتيجي وبيكون السن يعني سرقها، او هي ما لم تفكر في اجراء الحمل المجهري الا بعد ما استنفذت كل الوسائل الاخرى لمساعده الحمل من ادويه ومن نظير وعمليات والى اخره، وبتيجي دايما في سن متاخره تلجا لهذه الطريقه، يعني كما نقول ان يعني ان احنا نلحق اي شيء نعمله. فطبعا في الحاله دي لازم اوضح للمريضه ان احنا في وضع معين. الوضع المعين ده يترتب عليه ان انا تكون عارفه نسبه النجاح اللي هتكون هي فيه قد ايه. معايا اتصال الاخت مياده. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الدورة عندي ضعيفة قوي.
أيوة.
بتجيلي كل 29 يوم، كل 28 يوم. أيوة. 28 بس ضعيفة جدا، بتقعد عليا يومين.
أيوة.
ومفيش يعني، هي بقى صغيرة وخلاص. سن. متجوزة بقالي 10 شهور.
السن كم سنة يا أخت مياد؟
24.
ومتزوجة من 10 شهور.
من 10 شهور.
ايوه. والدورة ده طبيعتها من قبل الزواج ولا ده شيء حديث؟
لا ده من بعد الزواج بس.
لكن قبل الزواج كانت منتظمة وطبيعية.
كانت منتظمة وكانت شديدة وكويسة.
الوزن في حدود كام يا أخت مياد؟
الوزن يعني في حدود حاجة وسبعين.
حاجة وسبعين. ماشي حاضر، هرد على حضرتك دلوقتي. هو طبعا بالنسبة للأخت ميادة بتقول 24 سنة متزوجة من 10 شهور، وهي ملاحظة إن الدورة بدأت تقل في الفترة بتاعتها او في كميه الدم اللي بينزل اثناء الحيض. طبعا نقص كميه الحيض او نقص الفتره اللي بتنزل فيها الدوره ده احد المؤشرات على ان الطبيب ممكن يكون حدث فيه نوع من الضعف. وطبعا ما بيحدثش ضعف مباشر بعد الزواج، يعني تبقى الست قبل الزواج طبيعيه جدا وبعدها مباشره يحدث لها تاثير، بل بالعكس احنا يعني دايما بنجد ان سيدات كثيرات بعد الزواج بتعاني من زياده نزول كميه الحيض، وان هي يمكن بتبقى احيانا في صوره نزف يعني من زياده نزول الدم يعني. لكن هنا طبعا هو في الغالب المشكله بتبقى سابقه يعني من فتره ان التبويض فيه نوع من الضعف او نوع من نقص في قوه التبويض نفسه، وبالتالي بتظهر لما الست تبقى تتزوج وتبدا تلاحظ كويس حكايه الدوره، لان هي يمكن قبل الزواج بتكون ملاحظتها للدوره بتبقى اقل شويه وما فيش اهتمام قوي، لكن بعد الزواج طبعا بتبدا تلاحظ ان الدوره قليله. هنا بس يجب ان هي يعني تعرض نفسها على احد الاطباء الافاضل امراض النساء والتوليد، اجراء موجات صوتيه لاطمئنان على الرحم، اطمئنان على التبويض، ويفضل تكون موجات صوتيه مهبليه عشان لو فيه نسبه ضعف التبويض او نسبه تكيس بيستطيع الطبيب ان هو يرشدها للعلاج المناسب. وبتبقى في حالات كثيره جدا علاج بسيط في صوره منشط خفيف او في صوره تعديل لنظام بطنه الرحم، وده بتبقى يعني ببساطه شديده ممكن علاجها وممكن حدوث الحمل بسهوله جدا. لا طبعا بعد اجراء بعض التحاليل الهرمونيه اللي هي بتبين قوه التبويض وقوه الهرمونات او العلاقه بين الهرمونات داخل الجسم. معانا اتصال تاني.
الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اخت ام كلثوم اتفضلي. اهلا بيكي.
عندي سنه ونص، سنه وشهر.
ايوه.
متزوجه صح الى حد الان زي ما حبيت.
ايوه. ايوه اخت ام كلثوم. الفصل الاتصال معلش. معانا اتصال الاخت داليا من الشرقيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت داليا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت داليا.
حضرتك انا متجوزه بقالي 5 سنين.
ايوه ارجو بس نوطي صوت التلفزيون يا اخت. فصل الاتصال. طيب احنا اسفين. هنتابع الموضوع بتاعنا اللي هو اختيار المريضة. تحدثنا عن سن المريضة. لو تحدثنا عن سبب تاني من الأسباب المهمة جدا في نجاح عمليات الإخصاب المساعد وهو وزن المريض. احنا دايما بنقول ان في علاقة مباشرة بين التبويض وبين قوة التبويض وبين كتلة الدهون داخل الجسم. وبالتالي هذه القاعدة نتج منها ان احنا كل ما تكون كتلة الدهون داخل الجسم قليلة كل ما تكون قوة التبويض احسن، وكل ما تكون قوة البويضة لاستجابتها للمنشطات اقوى، وكل ما تكون البويضة فرصتها في التلقيح اعلى، وكل ما يكون قدرة هذه البويضة الملقحة او المخصبة على ان هي تدخل في الرحم وتجد مكانها وتجد التصاقها وتجد نموها بتكون احسن. فنسبة الدهون كل ما تقل داخل الجسم كل ما تكون الفرصة في الإخصاب والفرصة في الإنجاب بتبقى أعلى. ولذلك يجب تنبيه السيدة إلى أن إنقاص الوزن قبل إجراء عمليات الحقن المجاري من الأشياء المهمة جدا جدا. معنا اتصال. الأخت أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم. أخت أمة الله.
ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت أمة الله. تفضلي.
دكتور عندي سؤالين.
تفضلي. أيوة معاكي. معاكي تفضلي.
أول حاجة عندي بعد الدورة حصل لي تقشف في المبهر، في تشوك المبهر. أول سؤال.
بيحصل إيه تاني معلش؟
سؤال.
ايوه طب اتفضل.
عندي يا دكتور تقشر في جدران الرحم
الداخل. ايوه
في المذهب.
ايوه
ادي اول سؤال. بعد الدور الشهرين. ثاني سؤال ان جوزي عمل تحليل من جوزي 3 سنين، عندي 18 سنه.
ايوه
جوزي عمل تحليل طلعت النسبه عندي صفر.
ايوه
وعمل زراعه وعمل تحليل زراعه
عمل تحت الزراعة فضلوا عنده التهابات
في
السالمنون. هل يعني ده ما فيش أمل غير إن الحقن المجهري، ولا ممكن يكون الزيت عند النسبة
وتعالج من التهابات؟
هقول لحضرتك. هو طبعا التقشر أو التخشف بتعبير السيدة الفاضلة، هو طبعا هي بتوصف حاجة هي بتشوفها عبارة عن قشور بيضاء بتظهر على المهبل أو على الفرج من الخارج بعد الدورة، وده طبعا بيكون سبب وجود إصابة بعدوى الكانديدا أو الفطريات الشديدة. يعني الفطريات بينتج عنها إفرازات بيبقى لونها أبيض شبيهة بالجبنة القريش كده في التعبير أو الشكل الدارج. بتظهر هذه الإفرازات وبتخرج من المهبل بكثافة لما يكون الالتهابات شديدة، وبعدين لما بتكون تبدأ تنشف على جدار المهبل أو على جدار الفرج بتبان كأنها في صورة قشور بيضاء. ده يعني الموضوع ده علاجه بسيط جدا، وهو منتشر طبعا بين سيدات كثيرات، يعني نسبة عالية جدا من السيدات بتعاني من التهابات الفطريات، وعلاجها بسيط يعني انها بتاخد كورس علاج لفترة محددة، سواء كان علاج موضعي او علاج كبسولات في صورة بلع كبسولات، او يعني عن طريق توصل للتهابات عن طريق الدم. ده بسيط. انا حقيقة طبعا عايز انوه بس لحكاية الفطريات، ان في يعني سيدات كثيرات بتسال يعني ايه الفطريات، ليه انا بكون يعني بستعمل غسولات ومطهرات وبغير الملابس وهكذا. لكن احنا بنطمن السيدات انه الفطريات ديت موجوده في القولون، يعني هي عايشه في ما يسمى بعلاقه تبادل منفعه بين السيده وبين الفطريات. لكن هذه الفطريات بتنشط دايما في الاوقات اللي بيكون فيها المناعة بتاع السيدة بتكون قليلة، زي حالات بعد الدورة أو حتى قبل نزول الدورة بتبقى المناعة بتاع السيدة أقل قليلا من المناعة في الأوقات التانية أثناء الحمل وأثناء الرضاعة وأثناء المضادات الحيوية الكثيرة. والسيدة اللي بتكون تعاني من مرض السكر، السيدة اللي بتكون يعني بتأخذ أو بتتعرض لعلاج كيميائي لأسباب أيا يعني كان السبب، كل ديات بتزود الفطريات. ده علاجها بسيط. بالنسبة لحكاية الزوج أن التحليل عنده العدد الحيوانات المنوية طالع صفر، ده طبعا بيتم أخذ عينة من الخصية وتحليلها. إذا وجد فيها حيوانات منوية بنستطيع ان احنا نجري لهذه السيده وزوجها طبعا عمليه حقن مجهري او اطفال انابيب، لكن اذا لم يوجد في الخصيه حيوانات منويه او كانت الخصيه معرضه للتلاف او للتليفات او لما يسمى بتعبير يعني حاله كثيره بنشوفها اسمها جيرم سيل ابليزيا اللي هي عدم وجود الامهات للحيوانات المنويه، في الحاله طبعا بيبقى في صعوبه في اجراء حقن مجهري، لكن لو وجدت حيوانات منويه حتى لو في وسط التهابات او في نسبه صليل او الكلام ده ممكن اخذ علاج، ممكن اختيار الحيوانات السليمه واستخدامها في الحقن المجهري. فالموضوع في امل لو ان في حيوانات منويه حتى وان كان في التهابات او في ما يسمى به قالت في صديد او ما شابه ذلك. يعني معايا اتصال.
الو.
ايوه السلام عليكم.
ايوه انا امه الله من ليبيا.
الاخت امه الله
من ليبيا.
اهلا اخت امه الله.
فانا يصير لي عندي ولدي عمره 6 شهور.
ايوه.
ولدت ولاده طبيعيه بس اثناء اللام وهو في بطني في 4 شهور يصير لي ضيق تنفس اثناء الليل.
ضيق تنفس وهو في البطن
اثناء الليل وانا حامل.
بالنسبه لك انت
مامي دكتور
ضيق النفس ده انت حاسه بيه؟
انا حاسه بيه ضيق التنفس اثناء الليل، فقالوا لي ان يصير عندك هبوط في الضغط مفاجئ.
ايوه.
مش عارف.
وانت حضرتك ما زلت حامل ولا تمت الولاده؟
لا انا بنحمل تاني وخايفه نخاف من الحاجه اللي تصير لي اثناء الليل هذا.
يعني حضرتك حامل دلوقتي؟
انا جايبه وطفلي عمره 6 شهور توه طبيعي.
يعني انت حضرتك انجبتي؟
انجبت ويصير لي اثناء الوحم يعني اثناء الليل يضيق في التنفس.
اثناء الوحم ده يعني اثناء الحمل انت دلوقتي وضعتي؟
اثناء الحمل. ايوه اثناء الحمل.
اثناء الحمل
وما يصير من 4 شهور هو في بطني ده عمل طق السادة، اما طق السادة يحول ضيق التنفس نبيت عادي وننتفخ ويصير عندي زلال بس وانا بنتي ضعيفه في الاصل.
انا الحقيقه يعني مش مستوعب قوي حضرتك، يعني دلوقتي انت ولدتي فاحنا قصه الحمل تعتبر انتهت، يعني قصه الحمل خلصت.
احنا خلصت الحمل بس انا بنحمل ثاني وخايف ان يصير لي.
انت خايفه من حدوث حمل ويحصل ضيق التنفس ده؟ هو ضيق التنفس اثناء الحمل يا اخت امه الله هو اسبابه يعني مش كتيره قوي، هي بتبقى في الغالب نوع من نقص في الهيموجلوبين او انيميا، وده علاجها طبعا سهل وبسيط، ممكن السيده عن طريق التغذيه وعن طريق
اثناء الليل بس يا دكتور.
ما هو اثناء الليل لانه الضغط بينخفض طبيعي في جميع السيدات الحوامل اثناء الليل اكتر من النهار، لان النهار بقى فيه حركه والدوره الدمويه بتكون بتدفع الدم بدرجه اعلى وبالتالي الضغط انخفاضه بقى شبه قليل اثناء النهار، لكن بالليل لما السيده بتنام خاصه اذا كانت بتنام على
طبيعية
دكتور
يعني والله.
لا شيء طبيعي في سيدات كثيرات، يعني حتى لو هي طبيعية والهيموجلوبين عندها نسبته كويسة ممكن تعاني من هذا النقص في الأكسجين أو هذا الضيق في التنفس، خاصة إذا نامت على الظهر بتاعها، لأن النوم على الظهر في الحوامل في بعد الشهر الرابع والخامس ده بيعمل نوع من ضيق في التنفس، لأنه الضغط بينخفض جدا وكمية الدم اللي بتندفع للقلب بتبقى قليلة، وبالتالي الدم اللي بيندفع من القلب بيبقى أقل، وبالتالي كميه الاكسجين اللي بتتوزع في الجسم بتكون اقل. بننصح طبعا هذه السيده بانها تعمل تجري تحاليل لصوره الدم والهيموجلوبين، بتطمئن ان الهيموجلوبين تخطى حاجز ال 11.5 جرام، وبالتالي معاناتها هتقل جدا. بنصحها اثناء النوم ان هي دايما تنام على الجنب الايسر او الايمن، لكن يفضل عدم النوم على الظهر، لان النوم على الظهر ده فعلا بيقلل كمية الدم المندفع من القلب، وبالتالي السيدة بتشعر بخنقة وتشعر باختناق وضيق في النفس وبتضطر انها تقعد في الحال يعني. فده الموضوع بسيط يعني، الا اذا كان فيه بعض الاسباب الاخرى زي السيدة مثلا لو كانت بتعاني مثلا من النوع من الربو او الازمة الصدرية ده ممكن علاجها برضو، اذا كانت السيدة بتعاني من بعض الامراض في القلب او صمات القلب ده برضو طبعا لها ادوية متخصصة وسهل علاجها يعني، لكن احنا دايما بننصح بعلاج الهيموجلوبين او اصلاح نسبة الهيموجلوبين في الجسم انها تتخطى ال 11.5 جرام، وبننصح برضو بوضعية النوم اللي تكون دايما على الجنب الايسر او الايمن والنوم على الظهر نبتعد عنه. طيب معايا اتصال اخر. السلام عليكم. الاخت داليا من الشرقية، يا كان الاتصال قطع معايا، اتفضلي يا اخت داليا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وحضرتك انا متجوزه بقالي 5 سنين.
أيوة.
اتجوزت مره 3 سنين طلعت من جوزي ما حصلش حمل، فحصل اتجوزت مره ثانيه.
ايوه.
فحملت من جوزي فسقطت، فانا دلوقتي عماله تبع مع دكاتره كتير ومش في حاجه.
يعني حصل حمل في الزواج الثاني ولا ما حصلش؟
ايوه اتفضل.
وانت الو الاتصال قطع معلش، معايا اتصال اخر. ام ادهم.
ام ادهم.
ام ادهم اهلا. أم يا اخت ام ادهم السلام عليكم. اهلا بيكي
يا دكتور. انا كلمتك من 6 شهور وكنت حامل في ادهم، كان عدى معادي اسبوع.
ايوه.
وحضرتك قلت لي لازم تودي فورا وكده، فقلت طبيعي بطاقة اثنين
كويس
والحمد لله ومولود بقى كويس وكده
تمام.
بس انا من ساعتها من سجن ربعان في الدوره ما جاتليش.
في رضاعه؟
برضع طبيعي.
طيب هو الرضاعة طبعا احد الاسباب اللي بتمنع نزول الدورة.
طب بص ده بعد ما اقفل يعني بقى مش عايزة، ممكن يحصل حمل اثناء
ممكن. ممكن طبعا يحصل حمل اثناء الرضاعة حتى والدورة مش موجودة.
يا دكتور بس انا حيث من 3 شهور الدكتور مفيش حمل، بس دلوقتي بحس بكركبة بسيطة في بطني كده من وقت للتاني.
حضرتك انقطاع الدورة اثناء الرضاعة ده شيء طبيعي، ممكن تمتد انقطاع الدورة من 3 لـ6 شهور لـ9 شهور لسنة حتى لسنة ونص في بعض الحالات.
انا يا دكتور بص ده الحمل التاني ليا.
ايوه.
بنتي الاولانية في بنتي الاولانية جت برضه لغاية عدت سنة 9 16 شهر رضع نجيف.
أيوة.
وبعد كده الدورة جت شوية ما كده حبلت بقى في قدها.
تمام.
ممكن يحصل حمل ولا لا؟ وشكرا يا دكتور.
ممكن يحصل. شكرا. ممكن يحصل. هو دايما احنا بنفهم السيدات ان في مفهوم ان طول ما الدوره منقطعه ممكن ما يحصلش حمل. لا، هو ممكن يحصل حمل والدوره منقطعه. ازاي يعني؟ هيحصل الحمل في الشهر اللي تكون الدوره على وشك النزول فيه. يعني دايما التابوت بيحدث قبل الدوره باسبوعين. هذا التابوت حدث لهذه السيدة مثلا وهي الدورة منقطعة عندها نتيجة الرضاعة، حدث تابوت الشهر ده، حدث تلقيح للبويضة، الدورة مش هتيجي، بس بعد شهر هتلاقي نفسها حامل أو أعراض حملها تظهر عليه. يعني إذا ممكن يحدث حمل للسيدة وفي وجود انقطاع الدورة. صحيح انقطاع الدورة معناها انقطاع التبويض أو توقف التبويض وما يحصلش حمل، لكن ما هو التبويض بيبدأ يحدث قبل نزول الدورة الجديدة، فممكن تلقيح للبويضة ويحدث حمل وهي السيدة بترضع. فإذا كانت بصدد إن هي تترك نفسها لحدوث الحمل تترك نفسها مفيش مشكلة، إذا كانت بصدد إن هي يعني تريد تأجيل الحمل فيمكن استخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. ده طبعا سؤال يعني مشهور، يعني سيدات كثيرات بتسأله. يعني هعود تاني لموضوع اللي نفسي إن أنا فعلا أوصل معلومات يعني شوية تكون تفيد السيدات. تحدثنا عن الوزن ووصلنا في النهاية ان كل ما قلت نسبة الدهون كل ما كانت النتائج اعلى واحسن. اعود تاني في اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا
فندم. اهلا استاذ ابراهيم.
الله يخليك يا فندم. سيادتك عندي المجال لسه والدك انشاري بقالها كام يوم كده.
ايوه.
فشفتك دلوقتي يعني اتصلت بيا بتقول عندها صداع شديد ودراع اليمين واقف، فدي تأشير العملية ولا ايه؟
هي البنج اللي اخدته اثناء العملية القيصرية كان بنج نصفي ولا بنج كلي؟
لا هو البنج اكيد نصفي.
اكيد نصفي طبعا. البنج النصفي من ضمن الاسباب الاساسية في حدوث بعض الصداع بعد الولادة، وده لأسباب معينة كده في السيولوجيا بتحدث في الدورة الدموية. احنا بننصح هذه السيدة انها تكون ترتاح لفترة طويلة، يعني ما تقومش من السرير تتحرك، وتشرب سوائل بكثرة، يعني بكمية سوائل كثيرة كل يوم، وتأخذ مسكن بسيط بيحتوي على مركب من مركبات الكيتوبروفين او ايا كان المثيل بتاعه. ده بإذن الله هتخف في خلال أيام بسيطة، يعني بس تزيد السوائل وتكون في راحة، لأنه البنج النصفي بيحتاج هذه الاحتياطات بعد انتهاء البنج، يعني لأنه بينتج منه في حالات كثيرة جدا حكاية الصداع دي. أحيانا الصداع بيكون سبب تاني إن السيدة بتكون بتعاني من أنيميا شديد، فيجب إذا كانت فعلا تشعر مع الصداع بدوخة أو زغللة أو خفقان في القلب، يعني نبضات سريعة أو يعني هبوط شديد، ممكن انها تعمل صورة دم وتطمئن على نسبة الهيموجلوبين، بحيث ان لو نسبة الهيموجلوبين قليلة تبدأ في إصلاحها مع أحد الأطباء المتخصصين يعني. إنما هي ده هتبقى إن شاء الله تتحسن يعني. معايا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخت عبير السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوه.
تفضلي يا أخت عبير.
أيوه مستمع بس صوتي شوية. ألو.
تفضلي حضرتك.
ايوه بعد اذن حضرتك انا بقالي 7 سنين متجوزه يا دكتور.
ايوه
وما حصلش حمل.
ايوه
فانا رحت عملت سونار فقال في ورم في بسيط وسمك في الرحم واكياس
سمك سمك
فانا رحت عملت منظار فما طلعش في حاجه غير التهابات بس
منظار رحمي ولا منظار بطن ولا
منظار رحمي
يعني مش من البطن.
نعم
منظار من الرحم من اسفل.
اه
سنك كم سنه يا اخت عبيه؟
نعم
سنك كم سنه؟
انا سني 36 سنه.
الدوره منتظمه ولا فيها اضطراب؟
كل 27 يوم او كل 26 يوم وبتقعد 3 ايام كده.
اه
يوم الرابع بتقطع ويوم الخامس بتستني بالبسيط.
تحليل جوزك كويس ولا فيه؟
هو فيه ضعف شويه في الحركه.
اه
وفي لزوجه.
كلمة اللزوجة دي ملهاش قيمة. احنا طبعا هو بالنسبة لحضرتك اذا كانت الدورة منتظمة واذا كانت الرحم انت عملت منظار ووجدنا ان التجويف الرحم سليم هتبقى المشكلة طبعا اللي موجودة عند الزوج يعني اذا كان في ضعف الحركة فده احد الاسباب فعلا اللي بتؤدي الى تأخر في حدوث الحمل. اذا برضو بيفضل ان حضرتك تجري بعض الفحوصات زي عمل تحليلات للهرمونات عشان بيان مدى قوة التبويض. ممكن لو نطمئن على الأبواق من خلال عمل أشعة الصبغة أو حتى المفروض في الوضع اللي حضرتك فيه ده يجري لك عملية منظار بطن عشان نطمئن على الحوض على الرحم الخارج على الأبواق أو قنوات فالوب على المبيضين. وإذا كان في بعض الحاجات اللي هنلاقيها زي بعض الالتصاقات أو تكيسات أو أيا كان هنتعامل معاها. إذا كان تحليل الزوج محتاج علاج المفروض إنه يتعالج. إذا كان بيعاني من وجود دوالب الخصة فالمفروض أن يتم إجراء عملية دوالب لأن إجراء العملية الحقيقة بيسرع وخاصة أن الفترة 7 سنين ده بتبقى فترة كافية أنه لازم يؤخذ إجراء يعني يكون يفيد يعني مش هنفضل 7 سنين تانيين نقعد نعالج وندي أدوية وكلام ده. لازم يتم إجراء منظار لحضرتك يبين الحوض ويبين التبويض وقنوات فالوب. يتم عملية دوالب للزوج إذا ربنا أراد بعد هذه الإجراءات أن يتم حمل في خلال 6 شهور أو 8 شهور يبقى طبعا إرادة ربنا خير. إذا لم يرد ربنا بحدوث حمل بعد هذه الإجراءات فطبعا أنصحك بالاتجاه لأحد الأطباء المتخصصين للتفكير في إجراء الحمل المجاري أو الأطفال الأنابيب لأنه يعني فترة الزواج كل ما طالت كل ما بدأت فرصة التلقيح بتبدأ تقل والتخصيب تقل وبالتالي يجب ان احنا يعني ناخد اجراء يكون ذو فايده بقى يعني بعد 7 سنين. معايا اتصال اخر.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور انا كنت عايز اسال حضرتك عن تحليل انتوميلونيال هرمون
ام اتش. ايوه
انا عملته النتيجه بتاعتي جت 1 ودكتور التحليل قال لي المفروض الطبيعي من 3 ل 12.
1 صحيح ولا 1 من 10؟
لا 1 من 10.
1 من 10.
كنت عايزه اسال حضرتك معلش بعد اذنك.
اتفضل.
هو حضرتك التحليل دوت الدكتور قال لي هو خاص بالخصوبه. هل التحليل دوت مثلا بيزيد لو اخذت له علاج؟ هل لو انا عملت اطفال انا جيت دلوقتي هي ينفع بالنسبه دي تنفع على اساس ان انا عملت قبل كده وما نفعتش فلما عملت التحليل دوت احنا مترددين ان احنا نكمل تاني او لا علشان استغلال من ناحيه الفلوس والحاجات.
هقول لحضرتك يا أخ سماء هو طبعا في سياق الحلقة بتاعتي الحياة كان الأنتوميلونيال هرمون ده كان أحد الأسباب الأساسية أو أحد الأشياء الأساسية اللي هنتم عملها علشان نوضح للسيدة نسبة النجاح هتبقى قد إيه في وجود نسب معينة من هذا الهرمون اللي هو الأنتوميلونيال هرمون. أنا عايز أوضح لك إن الأنتوميلونيال هرمون ده هو عبارة عن هرمون وجد إنه بيبين ببساطة شديدة كتلة البويضات داخل المبيض. يعني قد ايه هذه السيده بتحتفظ باحتياطي من البويضات داخل المبيض. يعني بمعنى تاني ان انا لو اعطيت منشط لهذه السيده الاستجابه عندها هتبقى قد ايه؟ هتطلع لي كام بويضه؟ هتديني بويضات مكتمله ولا بويضات غير مكتمله. قولوا نسب الحقيقه مقسمه، يعني لو قلنا النسبه من 3 من 10 الى حوالي 1.4 من 10 ده بنسميه الفيري لو او اقل ما يكون. لو طلعنا فوق ال 1.5 الى حوالي 3.5 ده بنسميه اللو او القليل. لو طلعنا من 3.5 الى حوالي 6.5 ده بنسميه المتوسط. لو طلعنا فوق 6.5 او 7 لحد 10 ده بنسميه اعلى نسبه هرمون انتي مولير. كل ما كان نسبه الهرمون اعلى كل ما كانت كتله التبويض في المبيض كويس، وكل ما كانت الاستجابه بتاع المبيض كويس. كل ما كانت نسبه هذا الهرمون قليله كل ما كانت نسبه البويضات داخل المبيض او الاحتياطي اللي موجود داخل المبيض كل ما كان اقل، وبالتالي استجابه المبيض لاعطاء بويضات هتبقى اقل. الحقيقه 1 من 10 ده نسبه قليله، يعني بتدل على ان الاحتياطي داخل المبيض يعتبر قليل. وبالتالي طبعا يعني انا يعني هو احنا بنقول ان يعني قدره ربنا فوق اي شيء، وان يعني يستطيع ربنا ان يامر كن فيكون، لكن يعني علميا 1 من 10 تمثل عبارة عن احتياطي قليل جدا من التبويض داخل المبيض، وبالتالي إجراء حقن مجهري في هذه الحالة هيكون نوع شبيه بالمجازفة يعني. لكن يعني الإنسان بيسعى وما فيش شيء بعيد على ربنا، لكن هي علميا 1 من 10 وثلاثة من عشرة وأربعة من عشرة والحد 1.4 من 10 و1.4 من 10 ده بيعتبر ما يسمى بأقل ما يكون أو الفيريلو، وده نسبة الاستجابة بتاع المبيض في هذه الحالة بتبقى فعلا قليلة ونسبة النجاح بتبقى قليلة للأسف يعني. لكن طبعا أرجع أقول لك إن ممكن إن حضرتك تتوكل على الله وتجري الحقن المجهري ما كانتش فيه وسيلة أخرى غير كده، وقد يكون الخير في المرة القادمة وربنا يكرمك يعني. لكن هو علميا النسبة هتكون قليلة إلى حد كبير. معايا اتصال آخر.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخت ام اروى اهلا بيكي، اتفضلي.
اهلا بحضرتك يا دكتور. انا بقالي 7 سنين متجوزه.
ايوه.
وبعدين في الاول ما كانش حامل في 4 سنين.
ايوه.
لما كشفت قالوا ان في عندي تكيسات على المبايض.
ايوه.
فعملت عمليه منظار والحمد لله يعني بعدها بحوالي برضه سنه ربنا قربني باروى.
تمام.
وبعدين يا دكتور كان في الشهر الثاني كان يعني ابتدى يجيني طلق مبكر.
ايوه.
فحصل اروى يا دوب دخلت في الشهر التاسع 4 ايام والدكتور ولدني قيصري لان المايه نشفت حوالي من العيل.
ايوه.
فبعدها الحمد لله على تمام السنه ربنا كرمني بولد.
تمام.
والطلق بدا معايا من الشهر الرابع في الحمل الثاني يا دكتور.
ايوه.
وبعد الحمل الثاني حصل اضخاد 5 مرات.
يعني كملت الحمل الثاني الحمد لله.
الحمد لله يعني الحمل الثاني ب 11 شهر الحمد لله. حصل حمل ثاني وبعدين اخذت 5 مرات فعملت تحليل فالدكتور قال ان عندي فيروس. اداني علاج قال لي يمشي عليه لمده شهر مع برشام منع الحمل.
ايوه.
فاخذت العلاج بس ما قدرتش ان انا اثبت مع الدكتور بعد فتره الشهرين.
ايوه.
وبعدين جوزي راح مشوار يعني سفر لمده 2 شهر.
ايوه.
بعدها جه فاخذت شريط برشام واحد بس منع الحمل، وبعدها حتى الان ادي 4 شهور دلوقتي ما فيش اي حمل. فانا مش عارفه اعمل ايه وخايفه في نفس الوقت برضه لو حصل حمل حكايه الطلق اللي بيجيني يعني من بدايه الشهر الرابع انا خايفه يعني من كده.
هو طبعا حاضر. هو بالنسبة للولادة المبكرة هو فيه لها أسباب طبعا كثيرة، من ضمنها أن يكون توتر في عضلات الرحم، يكون من ضمنها التهابات في عنق الرحم والتهابات شديدة خاصة بميكروب ما يسمى بالبكتيريا الفاجينوزس أو الكلاميديا. ده طبعا علاجها برضو بسيط وسهل أن احنا نعالج عنق الرحم إذا كان بأدوية أو بعملية كي للتجويف أو لعنق الرحم من الداخل لدهاليز عنق الرحم أيا كان العلاج. فطبعا ده ممكن نقضي على هذه الميكروبات وبالتالي بنقلل فرصة حدوث الولادة المبكرة. وبرضو أثناء الحمل بننصح السيدة بالراحة، بننصح السيدة ببعض الأدوية اللي بتساعد على ارتخاء عضلات الرحم وبتكمل طبيعي. أنا لكن المشكلة اللي عند هذه السيدة أم أروى إن هي عندها 4 إجهاضات في الغالب. في الغالب الإجهاضات ديت كانت في الشهور الأولى لأنها ما ذكرتش إنها وصلت لشهور متأخرة الرابع والخامس. هذه الإجهاضات طبعا لها بعض التحليلات اللي بيتم إجراءها ومنها حاجات كثيره بتتعالج زي ما قالت ان في فيروس. طبعا هي بتقصد ما يسمى بالسيتوميجالو فيروس، وده فيروس ضعيف جدا زي الانفلونزا بيجي لبعض السيدات، ولكن وجوده داخل الجسم اثناء الحمل بيصيب الاجنه. ده علاجه برضو بسيط جدا، حتى لو من غير علاج جهاز المناعه بيتخلص منه في خلال شهر او اتنين من غير اي ادويه. طبعا تاخير الحمل لمده 4 شهور ده لا يمثل شيء، لانه طبعا سيده حملت دلوقتي في حدود 6 أو 7 مرات ليس عندها اي مشكله في حدوث الحمل، مجرد ان هي تنتظر ان يحدث حمل وان شاء الله يتم على خير، لانه يعني انا مش شايف ان حدوث الحمل عندها فيه مشكله، لكن هي المشكله في المتابعه، انها تتابع بدقه شويه وتاخد الادويه اللازمه اللي هي تساعد على استمراريه الحمل، وبرجاء ان يعني تتم عرضها على احد الساده المتخصصين لفحص عنق الرحم ووجود ما به من التهابات او بكتيريا او فطريات او ايا كان لعلاجها قبل حدوث الحمل. معايا اتصال اخر. اخت لمياء.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا دكتور.
ايوه.
انا متجوزه بقالي 7 سنين.
تمام.
وحملت اول ما اتجوزت في توأم.
تمام.
ونزلوا في تاني شهر او تالت شهر، بين ده وبين دوت اسبوع. وبعدين جت
بين ده وده ازاي
الدوره جت لي تاني.
ثواني بس، يعني بين ده يعني نزل جنين والتاني بعديه باسبوع؟
لا انا ماشي.
ايه؟
يعني التاني كان متعلق في عنق الرحم
والدكتور سابه ولا انت اللي سبتيه ولا؟
ما هو اصل نزلوا لوحدهم طبيعي.
ايوه يعني هو
جنين. لا هي الدكتوره قالت لي بعد اسبوع. اسبوع
هينزل.
انا قبل ما اروح الاولاني نزل، قبل ما اروح الاسبوع كان التاني نزل.
ايوه
قالت لي نتعلق في عنق الرحم.
طب ما نزلتوش ليه؟
وبعد كده الدوره جت لي مره، وبعد كده جيت حملت في بنت.
كويس.
حملت في بنت. جيت وانا حامل فيها من تاني شهر بقيت انزف، اتخبطت في بطني، اتقلبت على بطني على السرير، فضلت انزف لغايه الشهر الخامس.
ايوه.
جيت وانا في الخامس عملت عمليه الزايده.
ايوه.
كملت لغايه السادس، وبعد كده جالي انقباضات في الرحم. ونزلت طبيعي
في الشهر الخامس.
في الشهر السادس كملت للسادس.
ونزلت طبيعي.
انا عملت الزايده في الخامس كملت للسادس.
حصل وجع ولاده واتولدتي.
جالي انقباضات في الرحم وولدت طبيعي.
6 شهور.
6 شهور.
وراحت الحضانه طبعا.
لا ماتت. وبعدين جت بعديها بشهرين او بثلاثة جت حملت تاني.
تمام. ايوه.
معايا رحمه بقى. رحمه دلوقتي عندها 4 سنين.
تمام.
ورحمه عندها كان سنتين جيت شلت الوسيله، كنت حاطه وسيله وشلتها.
كويس.
وجيت حملت في ولد.
كويس.
في الولد دوت جيت اتخبطت برضك من تاني شهر، فضلت انزف. رحت للدكتور قال لي انت الخبط عملت لك تجمع دم في الرحم، لازم الجنين دوت ينزل عشان مش هيكمل، حتى لو كمل لو انت في التاسع بتولدي هيجي لك نزيف شديد خطر عليك انت مش على الجنين. جيت رحت سبته واستشرت دكتور تاني، لقيت الدكتور التاني قال لي لا او كده والجنين كويس وما فيهوش اي حاجه وانت كويسه وما فيش اي حاجه. فضلت انزف لغايه اول السابع.
ايوه.
لغايه لما بقيت انزل كتر بقى في الاخر خالص، وجالي انقباضات في الرحم والرحم اتفتح سنتي. رحت المستشفى جيت بول الطبيعي والرحم اتفتح 5 سنتي. قام جالي نزيف شديد فعلا، قاموا مدخليني على اوضه العمليات. شالوا الجنين، طبعا كان صاحي لغايه دلوقتي في بطني لغايه لما ولدت، وبعد كده مات.
ولدت طبيعي ولا قيصري؟
لا فتحوا لي قيصري. لا فتحوا لي قيصري.
ايوه. لكن الاولاني كان طبيعي.
كله كان طبيعي ما عدا دوت.
طيب ماشي.
جيت بقى بعدين فضلت سنه اخد وسيله، والسنه الثانيه سبتها.
كويس.
عشان عايزه احمل.
ايوه.
جيت فضلت حوالي 6 شهور او 5 شهور ما حملتش.
ايوه.
رحت تابعت مع دكتور بقى يديني في المنشطات.
كويس.
بعد كده قام جه قايل لي لقيت عندي التهابات شديده اللي حضرتك لسه قايل عليها اللي هي عامله زي الجبنه ديت. جم قالوا لي عندي قرحه في الرحم.
ماشي.
رحت عملت عملية قرحة في الرحم.
تمام.
بعد القرحة بالرحم ثاني فضلت اخد برضك منشطات ما حصلش حمل. جه الدكتور قال لي هنحتاج نعمل منظار.
كويس.
عملت منظار اللي هو في البطن.
ايوه.
عملت المنظار لقوا عندي المبايض متعلقة في القولون.
طيب ماشي يا اخت الامية. يعني انت فلت سقطت وجدناها دلوقتي في المبيض وفي الابواق او في قنوات فالوب. ايوه.
لقينا المبايض متعلقه في القولون لما عملولي.
طب ماشي يعني
نزلولي مبيض.
كويس.
نزلولي المبيض الشمال. المبيض اليمين قال لي متعلق في القولون ما ينفعش.
تمام.
رحت خدت منشطات ب 1800 جنيه اللي هي في استومون.
طب انا يعني بس عايز يعني الخلاصه معلش يا اخت الامياء.
معلش يا دكتور.
يعني خلاصه الموضوع في التصاقات في المبيضين او في مبيض ومبيض قدروا ان هم يحركوه او يرجعوه لحالته الطبيعيه. ده خلاصه الموضوع بالنسبه لك ولا انت عايز تضيفي حاجه تاني؟
دلوقتي اعرف يا دكتور الواحده بتحمل بمبيض واحد.
تحمل بمبيض واحد عادي جدا ما فيش اي مشكله طالما ان البوخ او قناه فالوب اللي هي بجانب هذا المبيض السليم سليمة ومتحركة تحمل عادي جدا لانه في حالات كتير جدا احنا بنشيل احد الابواق نتيجة حمل خارج الرحم او نتيجة اي التهابات او ايا كان وبتحمل من الناحية التانية عادي خالص. طبعا هي الاخت لمياء المشكلة ان هو يعني واضح ان اللي عمل لها المنظار ما وضح لهاش يعني هي حالتها ايه بالظبط او يعني وضعها ايه بالظبط. انا ارجو منها حاجة واحدة بس انها تاخد اذا كان في المنظار ده اعطاها سي دي او شريط فيديو او ايا كان او تقرير تعرضه على احد الاطباء يفهمها حالتها ايه وان هي محتاجه تاخد ايه. هل ينفع معها المنشطات ولا ما ينفعش معها المنشطات لان قد يكون ان في التصاق في البقين او التصاق في المبيضين او التصاق في الحوض عامه نتيجه اثر القيصريه السابق فبالتالي ده هتبقى اجراءها هتمشي في طريق الحقن المكاني. لكن لو كان في حتى ولو قناة واحدة من قنوات فالوب سليمة ومبيض سليم تستطيع انها تحمل مرة واثنين وثلاثة فيش اي مشكلة. معانا اتصال تاني. مع اتصال اخر. الاخت امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيك. ازي صح.
بقول لحضرتك انا رحت الدكتور كشفت.
ايوة.
قال لي انت عندك يعني كسل في الموبايل.
ايوة.
فهم كانوا 8.5 فهو وصلهم للعشرين.
الحجم البويضة يعني.
وصلهم للعشرين.
كويس.
فهم وصلهم للعشرين بعد كده اداني الابر اللي هي بتاع التفجير وقال ان شاء الله هيحصل الحمل.
ايوة.
فبعدين خدت الابر يعني حصل لي وجع جامد في ظهري. وبعدين الدورة اتأخرت يوم وبعد كده دخلت الحمام لقيتها نزلت مرة واحدة دفقة مرة واحدة.
ايوة.
رحت له قال لي ده ممكن يكون حصل حمل ونزل. فانا مش عارفه ده صحيح ولا.
متزوجه فتره قد ايه يا اختي امة الله؟
انا كنت متجوزه 10 سنين وانفصلت وبعدين متجوزه بقالي سنه ونص.
والله هو طبعا يعني ضعف التبويض ده بيحتاج علاج مكثف وخاصه ان في فتره 10 سنين سابقه واضح ان كان في ضعف شديد في التبويض او تكاثر على المبيض. الحقيقه يجب يعني اعاده اجراء تحاليل شامله للهرمونات واذا استدعى الامر ان يتم اجراء ما يسمى بالمنظار اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير وتخلص من التكاثرات اللي موجوده في المبيض واعطاء العلاج المنشط المناسب. طبعا حدوث تلقيح للبويضه ده وارد ان ممكن الست خدت منشطات بكثافه في شهر من الشهور خرجت احد البويضات وتم تلقيحها لكن لم تثبت داخل الرحم ونزلت في صوره الدفقه الدم اللي انت حضرتك قلت عليه. ده وارد لكن مش اكيد. احنا بنقول ان في فتره طويله يجب حضرتك تعيدي اجراء الفحوصات ويجب اجراء منظار اذا لم يحدث حمل في خلال هذه الست شهور القادمه. يعني انت كملت سنه في الزواج اللي هو الثاني وقدامك كمان تقريبا ست شهور وبعدها لو ما حدثش حمل فيهم يتم اجراء منظار لاكمال علاج هذه الحاله اللي هي تكيسات المبيض او البويضات الضعيفه. معايا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه. ام هاجر معايا.
اهلا يا اخت ام هاجر ارجو انك توطي التلفزيون لو تكرمت.
لا ماشي يا وكيل حضرتك التلفزيون.
اتفضلي.
ايوه لو سمحت.
اتفضلي.
انا عندي مشكله ان انا كنت حامل وبعدين عملت عمليه تفريغ ان الحمل ما كملش.
يعني الحمل ضمر، حدث له ضمور؟
ايه
حدث للحمل ضمور؟
ما اعرفش حقيقه، انا عملت عمليه تفريغ بس ما عرفت الحمل ما كملش اصلا.
يعني انت عملت تفريغ من نفسك ولا الدكتور؟
لا لا دكتور، انا كنت متابعه مع دكتوره.
اه
وبعدها عدت بقى لنا سنه كده.
اه
فالدكتوره قالت لي اعملي متابعه مبايض، فعملتها.
اه
قعدت قالت لي 14، النتيجه بتاعت المبايض 14، كانت 12 بقت 14.
اه
وبعدين ما حصلتش حمل بقى لي مده، بقى لي سنه.
حضرتك متزوجه كام سنه يا اخت امار؟
انا بقى لي 10 سنين
معاكي.
معايا توأم، اخر حاجه اللي هم توأم، بقى لي 4 سنين والداهم.
يعني وخلفت قبل التوأم؟
كان معايا هاجر.
يعني ولدت مرتين؟ طبيعي ولا قيصري يا اخت ام هاجر؟
لا انا بولد طبيعي.
انا مش شايف عندك مشكله خالص، يعني السيده اللي حملت مرتين من ضمنهم توأم لا يعني اجد ان يكون عندها مشكله في الطبويض في الغالب يعني. لكن انت عملت اجهاض من حوالي سنتين او
من حوالي سنة.
وده طبعا عملت تنظيف الدكتوره. انا اتخيل لو كان هيبقى فيه مشكله ممكن تكون في قنوات فالوب، فهتجري بس عمليه، يعني مش عمليه، هتجري اجراء اشعه بالصبغه على الرحم والبوقين او قنوات فالوب. اذا طلعت سليمه فانت هتحملي من غير حاجه خالص، ما تقعدش تروح للدكاتره. هقعد تاني. طب معنا ناخد اتصال كمان قبل ما نرجع لموضوع الحلقه بتاعتنا. السلام عليكم.
عليكم السلام. انا دكتور، انا حضرتك سماح اللي كلمت حضرتك بخصوص الانتي مالونيال هرمون.
ايوه يا سماح.
بقول لحضرتك، هو الهرمون ده يعني حاجه خلقيه مثلا، عيب خلقي؟
لا مش لا مش
هو حاجه ممكن تتحسن بالعلاج؟
مش عيب خلقي يا اخت سماح. هو الانتي مالونيال هرمون ده احد الاشياء او احد الهرمونات اللي اكتشفت داخل جسم السيده. هذا الهرمون بيعبر عن وظيفه المبيض، عن قوه المبيض، يعني زي بالظبط ما انا عندي الغده الدرقيه فيها بتفرز هرمون الثيروكسين. هذا الهرمون بيزيد او يقل وله نسب طبيعيه. الهرمون طبيعي يبقى انا عندي الغده الدرقيه طبيعيه، الهرمون عالي يبقى عندي زياده في نشاط الغده الدرقيه، الهرمون انخفض يبقى انا عندي انخفاض في نشاط الغده الدرقيه. ده بالظبط نفس الحكايه، هرمون الانتي بوليرال هرمون ده بيعكس قوه التبويض او احتياطي او مخزون البويضات داخل المبيض. ملوش علاج، يعني هو ما فيش حاجه ان انا هقدر احسن الانتي بوليرال هرمون. انا ممكن اقول ان انا هعمل تنشيط لهذه البويضات الضعيفه اللي موجوده داخل المبيض، وانا ورزق على الله بقى، يعني استجابت هذه البويضات الضعيفه يبقى ربنا اكرمني، ما استجابتش يبقى ده اراده ربنا. لكن الهرمون ذاته ما هوش فيه مشكله. الهرمون ما هو الا عبارة عن شيء أو مؤشر بيعكس قوة التبويض أو احتياطي التبويض داخل المبيض. إنما إن أنا هزوده هو شخصيا أو هو نفسه ملوش علاج. هو أنا لما هعالج البويضات أو هنشط البويضات، لكن ده ما هو إلا مؤشر، يعني حاجة دلتنا أو حاجة بترشدنا، حاجة بتساعدنا إن إحنا هذه السيدة عندها احتياط التبويض في المبيض كام، أو يعني استجابته هتبقى إزاي. أرجو إن تكون المعلومة وصلت لحضرتك. يعني معانا الاخت ايمان. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
لو سمحت يا دكتور، انا بقالي 3 سنين ونص متجوز.
ايوه
وعملت اشعه بالصبغه وعملت منظار.
ايوه
وعملت قرحه، والدكتور اخر مره اداني 10 حقن، 8 منشطات و2 عشان يفجر البويضه الشهر اللي قبل ده يعني.
ايوه الو.
هي يعني يوم 15/1
اللي ايه تاني؟ معلش يا اخت ايمان،
يعني الدوره مع اخر الدوره كانت عليا 15/12.
تمام.
بتين ويك بوزيتيف،
يعني عملت تحليل طلع ضعيف، احتمال حمل ضعيف يعني.
مرتين عملت، مره يوم السبت ومره يكون حمل خارج الرحم.
هل انت بتشتكي من الم او تعب او يعني نوع من الالام بالبطن او توتر في البطن او علامات من هذا؟
برجع يا دكتور، وبطني من تحت كده وجعاني وظهري.
والله هو طبعا هو طبعا ده وجود هرمون الحمل بصوره قليله داخل في الدم يعني بيعكس انه في حمل. الحمل موجود فين؟ داخل الرحم او خارج الرحم؟ طبعا اخر دوره 15 12 دلوقتي معناها ان حضرتك تقربي من انك تكملي شهرين حمل يعني. فده المفروض ان هو يبان بالموجات الصوتيه البطن قبل اي حاجه. اذا لم يظهر بالموجات الصوتيه بالبطن فيمكن اجراء موجات صوتيه مهبليه للتاكد من وجود الحمل اولا، ثانيا من وجوده داخل الرحم او خارج الرحم. ده هتبقى بسيطه جدا في الوقت في التوقيت اللي احنا فيه ده. احنا النهارده تقريبا يعني 9 فبراير، فده يعني تقريبا تقرب من شهرين. فده المفروض انه لو حمل سليم هيكون واضح تماما بالموجات الصوتيه اللي بالبطن او الموجات المهبليه. واذا كان حمل خارج الرحم طبعا هيظهر ان الرحم خالي تماما من كيس الحمل، وهيظهر الكيس بره داخل قناه فالوب. فبسهوله جدا يعني في اي طبيب يعني امراض نساء يكون ذو خبره في الموجات الصوتيه المهبليه هيعملها لك ويبان. اذا ما كانش ممكن تجري الموجات الصوتيه المهبليه في احد مراكز الاشعه، وده هتوضح بسهوله جدا انهي مكان الحمل وقوه او سلامه هذا الحمل من ضعفه يعني. ده ببساطه يعني. معايا الاخت امه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معلش يا دكتور بعد اذن حضرتك.
ايوه
عايزه اعرف معاد الكبويج.
ايوه
يعني بيبقى ازاي، والواحده تنام على ظهرها قد ايه، وعايزه اعرف اللي بتحمل بالمنشطات.
ايوه
يعني تحركها يبقى ببطء وما تخرجش وما تنزلش وما تطلعش ولا ايه بالظبط؟ معلش فهمنا الله يبارك.
هو فتره التبويض في السيده اللي دورتها منتظمه يا اخت امه الله بتتراوح من اليوم الثاني عشر لليوم الثامن عشر او العشرين. يعني البويضه ممكن تخرج في اليوم ال 12 13 14 15 لحد اليوم ال 20 ممكن تكون خروج البويضه. طبعا اغلب الاوقات او الاوقات اللي هي طبعا بتبقى اكتر حاجه تخرج فيها البويضه اليوم 13 14 15 16 من بدايه نزول الدوره. يعني احنا دايما في مفهوم ان السيده بتحسب بعد الدوره وتقول ده انا هحسب، لا، الحسابات بتاعتنا دايما من اول يوم في نزول الدوره. وحتى حسابات الحمل برضو، لان دي معلومه سيدات كثير بتيجي تقعد تناقش وتتكلم وبتضيع الوقت كله في الدوره. اصل انا دورتي انت بتحسب لي من الاول ليه وما تحسبليش من الاخر ليه؟ هي قصه منتهيه. والدوره حساباتنا كلها في الولاده من اول يوم في اخر دوره، سواء بنحسب تبويض، سواء بنحسب حمل، سواء بنحسب هنعمل حقن مجال، ايا كان هو حساباتنا بيتم على اول يوم في اخر دوره. تعد من اول يوم في الدوره الاخيره 12 يوم ويبتدي التبويض يكون بيحدث. يفضل في هذه الفتره حدوث العلاقه الزوجيه يوم بعد يوم. طبعا حدوث يوميا ده بيضعف الحيوانات المنويه، يوم بعد يوم ده بيدي فرصه ان الحيوانات المنويه تكون متجدده باستمرار في كل مره علاقه زوجيه. السيده طبعا حكايه النوم على الظهر والكلام ده، هي ببساطه شديده بتنام لمده من نص ساعه لساعه بالكثير جدا. ويفضل عدم استخدام طبعا غسولات او مطهرات اثناء فتره التبويض، لان ممكن تاثر على قوه الحيوانات المنويه. النوم على الظهر بيبقى لمده ساعه تقريبا لاعطاء فرصه للرحم انه يمتص كميه السائل المنوي اللي هو بيحتاجها او بتدخل جواه. في ناس طبعا يعني بتتمادى في حكايه النوم وتنامي 3 ساعات و10 ساعات ورفع رجلك في السماء. كل ده كلام طبعا ليس له اساس من العلم، وان السيده بتحمل عادي جدا حتى لو ما نمتش في احيان كتير جدا بتقوم تتحرك ويحدث حمل. لكن احنا بننصح لو كانت السيده فيها شويه تاخر في الحمل ان هي بتنام لمده ساعه ونص ساعه بعد العلاقه الزوجيه. برضو بالنسبه للسيده اللي بتحمل بمنشطات، طبعا حدوث الحمل بمنشطات بيبقى زي الحمل الطبيعي تماما، ولكن هذه السيده اللي بتاخد منشطات في الغالب بتكون تاخرت قليلا او كثيرا في حدوث الحمل، فبننصحها بالراحه لان الراحه ده شيء اساسي في ثبات النبته داخل الرحم وثبات الحمل في الثلاث شهور الاولى. في للاسف الشديد بعض الاطباء بتتغاضى عن حكايه الراحه دي، تقول لك لا قوم اتحركي قوم امشي قوم. طبعا ده يعني غير علمي، يعني ده شيء غير علمي ان حتى في بعض الناس اللي بتجري بعض عمليات الحقن المجاري تقول لها قوم اتحركي واجري وعيش حياتك. طبعا ده غير منطقي حتى بالعقل، يعني مش منطقي. يعني حتى لو تخلينا عن العلم، واحده سيده بقى لها 5 سنين ما حملتش وجات حملت، يعني مش منطقي ابدا ان اقول لها قوم اشتغلي قوم شيلي قوم اطلعي وانزلي، لانه معروف ان الاجهاد سبب من اسباب الاجهاض. الاجهاد البدني والاجهاد الذهني والاجهاد النفسي والاجهاد الجنسي كل ده اسباب للاجهاض. فيجب ان انا انصح السيده ان هي تبتعد فعلا عن هذه الاشياء ومن ضمن الحركه ده مجرد انها محافظه على الحمل، لكن مش ده مش ده لا يعني ان الحمل عندها ضعيف او ان الحمل عندها مش هيكمل او الكلام ده، لا احنا بننصح دايما لان هذه السيده بيكون لها ظروف معينه وبتحتاج انها تكون مرتاحه، ده شيء بديهي حتى غض النظر عن العلم. يعني معانا اتصال اخر. الاخت رباب.
ايوه.
السلام عليكم. نقطع الاتصال. طيب ماشي. لحين عودة الاتصال تاني هرجع لموضوعنا اللي هو تحسين نتائج الاخصاب المساعد او الحقن المجهري واطفال الانابيب. بعد اختيار المريضة باجي لعمل الفحوصات، وده يمكن لسه اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي مع الاخت سماح اللي اتصلت، اللي هو اجراء التحاليل اللي هي بتبين لي مدى قوة هذا المبيض على اخراج بويضات وتكون بويضات سليمة صالحة للتلقيح، ومدى نسبة النجاح معايا تبقى كام. طبعا في تحاليل هرمونات اساسية اللي هي الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين وما شابه والاستراديول، لكن الانتي مولير هرمون ده طبعا مش في كل الحالات انا بعمل الانتي مولير هرمون، لكن انا في حالات طبعا معينة بأجري التحليل الأنتيمولير هرمون، خاصة لما يكون السن تخطى الأربعين، لما يكون الست أجرت بعض العمليات الجراحية في المبيض أو ما شابه ذلك، لو كانت الست بتعاني من البطانة المهاجرة هذا الأنتيمولير هرمون أنا طبعا استفدت في شرحه، والمفروض دلوقتي يكون أرجو أن يكون وصل المعلومة عنه للسيدات بحيث أنها تبقى عارفة هو إيه الأنتيمولير هرمون وظيفته إيه، وأنا لما بعمله بعمله علشان أقدر أقول للست والله إحنا نسبة الاستجابة عندنا هتكون كام في المية. معايا اتصال هاخده قبل ما أكمل. الأخت مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا دكتور عاوز اسال حضرتك، انا متجوزه من 3 شهور.
ايوه.
دورتي المنتظمه كويس جدا 30 يوم
كويس،
بس مشكلتي انه في شهور شهرين الاول كان يجيني حكه في المعده واحيانا تنزل منها قطعات من الدم.
ايوه.
ودلوقتي بتنزل مني افرازات زي اللي قلت لحضرتك زي الجبنه.
ايوه افرازات بيضاء.
هل ده مشكل ولا ايه
حضرتك؟ لا ابدا ده مش مشكله، ده التهابات زي ما قلت لحضرتك موجوده في نسبه كبيره جدا من السيدات، وعلاجها بسيط جدا ان هذه السيده بس بتعرض نفسها على طبيب امراض نساء بيكتب لها الادويه المناسبه لعلاج الفطريات، سواء ادويه موضعيه اذا كانت مطهرات ولبوسات او اقراص مهبليه او كريمات مهبليه، وساعات لما بتكون الامور يعني مضى عليها فتره كبيره تكون هذه الالتهابات مزمنه، فبالتالي يعني اساعد العلاج بان اديها بعض الكبسولات اللي هي عن طريق البلع اللي هي بتساعد على مهاجمه الفطريات والقضاء عليها. الموضوع ده بسيط جدا وعلاجه سهل خالص، ولا يؤثر على حدوث حمل ولا يؤثر في تاخير الحمل. الدوره اللي هي منتظمه، طالما ان في انتظام يبقى ابشر ان شاء الله بحدوث حمل في وقت قريب جدا. قطرات الدم اللي بتنزل قد يكون ان هي قطرات خارجيه نتيجه الحكه اللي بتحدث في المهبل وتساعد على نزول بعض قطرات الدم، دي ممكن تكون حاجه بسيطه جدا مع العلاج هتختفي ان شاء الله. معايا اتصال اخر. الاخت ام جنى اهلا بيكي. السلام عليكم.
السلام. ايوه يا دكتور.
ايوه.
ايوه وعليكم السلام. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي بنتي عندها 3 سنين و4 شهور.
ايوه.
وعندها افرازات لونها اصفر بتجيلها من الوقت للتاني.
ايوه. بتعاني من حكه او بتورش في المكان ده؟
لما بتجيلها الافرازات بتعاني من الموضوع ده.
البول عندها بينزل بسهوله ولا في تعب او صعوبه اثناء التبول؟ انقطع الاتصال. اخت ام جنى، طبعا الالتهابات بالنسبه للاطفال الصغيرات موجود، يعني ده الفطريات بتبقى موجوده والالتهابات المهبليه الخارجيه البكتيريا برضو ممكن تكون موجوده. هي ببساطه شديده، اولا يجب فصل الملابس الناس الكبيره عن ملابس الاطفال في اثناء الغسل او النظافه. برضو الفرشه اللي بتنام عليها البنت يجب تكون برضو فرشه خاصه بيها، يعني مع بعض المطهرات البسيطة بعض الكريمات البسيطة ممكن يتم علاج هذه التهابات أو الإفرازات أو مع الحكة الخارجية. ساعات تبقى برضو فطريات بتصيب البنات الصغيرات وبتصيب بعض الاطفال برضو صغيرات وحتى لحد سن الزواج بتبقى موجوده يعني. فبصاحب ان احنا بندي العلاج الموضعي او المطهرات الموضعيه بديها برضو بعض الكبسولات اذا كانت طفله صغيره ممكن في الدواء الشراب اللي هو بيبقى مضاد للفطريات بيساعد على ازاله هذه التهابات ببساطه يعني. بس الاحتياطات في النظافه وفي غسل الملابس الداخليه للاطفال الصغيرات بعيد عن ملابس الناس الكبيره بتبقى شيء مهم. والغلي برضو بيبقى حاجه مهمه جدا للملابس الداخليه. في اتصال اخر. الاخت ام سلمى السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا بيكي.
حضرتك قلت بالنسبه لفتره التبويض.
ايوه.
احسب لها من انتهاء الدوره ولا من اول يوم؟
من اول يوم نزول الدوره. يعني الدوره
من اول يوم؟
يعني هندي مثال. الدوره نزلت يوم 1 فبراير لسيده معينه. التبويض عندها يبدا من اليوم 12 فبراير لحد اليوم 20 فبراير.
هذه 12 لحد يوم
20؟ ده تقريبا الفتره اللي بتخرج فيها البويضه. البويضه اكتر وقت هتخرج فيه يوم 13 و14 و15 و16 تخرج في اي يوم من هذه الايام يعني. لكن احنا دايما
سؤال ثاني يا دكتور لو سمحت.
نعم.
بالنسبه للجماع يبقى كل يوم ولا يوم ويوم؟
يفضل يوم بعد يوم لانه احنا بنقول دايما ان العلاقه الزوجيه المتكرره بينتج عنها ان السائل المنوي بيضعف في بعد 3 أو 4 مرات من العلاقه الزوجيه المتكرره اللي هي ورا بعضها باستمرار. بيضعف السائل المنوي وبيكون عباره عن مجرد سائل لا يحتوي الا على عدد قليل من الحيوانات المنويه. وبالتالي يفضل حدوث العلاقه الزوجيه في فتره التبويض يوم بعد يوم. ده على اساس اعطاء ان اليوم اللي هو راحه ده بيعمل ضخ لحيوانات منويه اكثر فتكون كل مره علاقه زوجيه بتحتوي على كل مرة علاقة زوجية بتحتوي على حيوانات منوية تكون كافية لتلقيح البويضة إذا خرجت في أي يوم من أيام اللي هي فترة التبويض. لأنه السائل المنوي بيعيش في الرحم حوالي 48 ساعة وبالتالي لما هيدخل سائل المنوي في الرحم في كل مرة قوي بالتالي وجود خروج البويضة في وجود هذا السائل القوي هتكون فرصة لتلقيحها أكتر بسهولة. في اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
الاخ ابو فاطمه اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا من القاهره يا دكتور متجوزين بقالنا 11 سنه.
ايوه.
وعندي ربنا رزقنا فاطمه بعد 4 سنين ونص.
4 سنين ونص.
والى الان لم يحدث حمل.
يعني قبلها حوالي 6 سنوات ما حدثش حمل.
هي دي سنها دلوقتي 6 سنوات ونص كده.
هي سنها 6 سنوات ونص؟
عملنا تحت. انا عملت تحاليل مظبوطه وتحاليل المدام برضو مظبوطه.
ايوه.
بس وعملنا اشعه بالصبغه مرتين وعملنا اشعات كتير وتحاليل كتير.
التبويض عند المدام يعني بعد التحاليل والفحوصات منتظم ولا في ضعف التبويض؟
ساعات منتظم وساعات مش منتظم.
هي طبعا في الغالب السيده اللي بيحدث بالشكل ده حمل حاجه من الاثنين تكون موجوده، يا اما يكون التبويض فيه ضعف بدرجة معينة وإن البويضات بتخرج في يعني مرات قليلة زي المرة اللي حصل فيها فاطمة وربنا كرم بيها وبعد كده يحدث تأخر تاني، أو تكون الحيوانات المنوية فيها نسبة تراوح يعني تزيد وتقل أو في يعني قوة الخصية مش منتظمة. فهما دول السببين اللي يجب إن احنا نركز عليهم. يعني يجب نركز على التبويض عند السيدة أم فاطمة ونشوف تبويضها قوته قد إيه بحيث إن لو احتاجت إنها تاخد أدوية منشطة هنديها، وبرضو نكون مراجعة تحليل السائل المنوي أو إجراء تحليلات للسائل المنوي خاصة باستخدام الكمبيوتر عشان توضح قوة السائل المنوي، وبالتالي هم دول السببين. فيجب يعني حضرتك وأنت بتعرض نفسك على الطبيب المعالج يكون تركيزه على هذه النقطتين أو على هاتين النقطتين اللي هم التبويض عند السيدة والحيوانات المنوية. في الغالب هيكون التبويض فيه مشكلة وده بيحتاج طبعا علاج منشط وبالتالي ممكن يحدث الحمل مرة أخرى إن شاء الله. في اتصال تاني. الأخت نجوى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة يا دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور أنا متزوجة بقالي دلوقتي ماشية في 6 شهور ولسه ربنا ما زالش الحمل ولا حاجة، بس طبعا رحت لكذا دكتورة نساء وكده وطلبوا مني تحاليل وكده فالحمد لله التحاليل كلها موجب.
ايوه.
بس زوجي كان عامل عمليه دوالي قبل الجواز بسنه.
ايوه.
هل لها تاثير على الخلفه؟
طبعا الدواء لها تاثير بس اذا كانت منعكس.
هو كمان عمل تحليل طبعا اللي هو الخاص بيه.
ايوه طلع التحليل كويس ولا فيه شيء؟
وطبعا التحليل طلع فيه نسبه املاح.
ما فيش يعني تحليل سائل منوي، يعني احنا بنركز على عدة يعني عوامل اللي هي العدد الحيوانات المنوية، الحركة، الحيوية، نسبة الأجسام المشوهة والحيوانات المشوهة قد ايه. هي دي الحاجات اللي بتحكم السائل المنوي، هل هذه العوامل كلها سليمة ولا فيها شيء متأثر؟
مش عارفة حضرتك، يعني
اصله يعني احنا دايما بنقول ان الشخص اللي اجرى عمليه دوالي الخصيه احتمال يكون عنده تاثير على الحيوانات المنويه او على صوره السائل المنوي. مش كل طبعا مش كل الناس اللي عندها دوالي بتعاني، لا في ناس كتير جدا عندها دوالي في الخصيه ومش مأثره على السائل المنوي خالص وبيخلف مره واثنين وثلاثه مفيش مشكله. احنا بنتكلم لو كان وجود هذه الدوالي له تاثير على السائل المنوي، هل السائل المنوي النتيجه اللي طالعه فيها تاثير؟ ارجو ان مراجعه الطبيب في الحكايه دي، طالما ان دورتك منتظمه، تحليل الهرمونات عندك منتظمه، يعني يراجع الطبيب في موضوع السائل المنوي وماذا به، يعني هل هو سليم ولا محتاج علاج ولا محتاج اجراء عمليه تاني، خاصه ان الشخص ده اجرى عمليه دوالي قبل كده. فده هتبقى النقطه يعني ان شاء الله، وهيكون لها علاج يعني اذا كان يعني اذا كانت التأثير على الحيوانات المنوية قليل العلاج هيبقى بسيط جدا إن شاء الله. يعني معايا الأخت شيماء. السلام عليكم.
سلامة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلامة.
أيوة
أيوة لو سمحت يا دكتور عندي سؤال، أنا حامل.
أيوة
شهر دلوقتي.
كم شهر؟
متجوزة بقى لأربع شهور وحامل شهر.
شهر؟ شهر إزاي يا أخت شيماء؟ يعني الدورة مأخرة قد إيه؟
يعني الدورة بتجيلي يوم 28، الشهر ده ما جاتش.
مأخرة أسبوع 10 أيام يعني.
يعني. فرحت كشفت وكده، الدكتورة قالت لي امتحان.
كويس.
بس بحس بقى مغص وألم جامد في بطني.
بجنابي
كده وفي ظهري.
أيوه.
والدكتور
مالوش
في
الدنيا
ايه اي
مسكنات
او اي حاجه؟
هو طبعا يعني ده حمل حوالي 40 يوم او شهر 10 ايام، لانه تاخير الدوره حوالي 10 ايام. هنا طبعا يعني السيده في البدايه بتشعر بتقلصات في الرحم، احيانا تكون خفيفه واحيانا تكون زياده شويه. التقلصات الخفيفه هي عباره عن تمدد في عضلات الرحم وهو بيكبر او بتنمو جواه نبته الجنين. ده بيبقى لو تقلصات بسيطه والم خفيف ده علاجه يعني بس مجرد الراحه، ان السيده تكون في صوره يعني مرتاحه شويه، ما فيش مشي لمسافات طويله، ما فيش وقفه فترات طويله، يفضل ما فيش علاقه زوجيه لمده اسبوعين او ثلاثه لحد ما الرحم يرتخي او يعود لحالته الطبيعيه. احيانا بتكون تقلصات فعلا شديده وان الرحم بيكون عصبي جدا او متوتر وبيحصل تقلصات شديده، في الحاله ديت لازم اعطي للسيده شيء يساعد على ارتخاء الرحم. طبعا قبلها الراحه، الراحه اساس في الحكايه دي. طبعا السيده في بدايه الزواج بيكون في حركه ومجهود وشغل في البيت وعلاقه زوجيه متكرره، هذه الاشياء لو ابتعدنا عنها ممكن الرحم يعود لحالته الطبيعيه. إذا احتاج لبعض الأقراص البسيطة اللي تساعد على الارتخاء، مش هنسميها مسكنات لكن هندي حاجة تساعد على ارتخاء عضلات الرحم لفترة بسيطة يوم أو اثنين أو ثلاثة، بعد كده الرحم هيرتخي وتكمل السيدة طبيعي جدا. معانا اتصال تاني. الأخت أم جانا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا دكتور.
أيوة.
هل حامل بقى 6 شهور من
الولاده القيصري
في غلط يعني؟
نرجو بس حضرتك وطي صوت التلفزيون يا اخت ام جانا. هو طبعا الولاده القيصريه طبعا ده بيبقى جرح في الرحم، وطبعا حدوث حمل في الفتره بعد الولاده مباشره ده بيسبب ضعف في مكان الجرح نفسه، لان الرحم بيتمدد فمكان الجرح بيكون لسه ما التئمش التئام كامل وبيحصل في تبلل. لكن بعد 6 شهور ممكن يحدث حمل عادي خالص، لانه بعد 6 شهور بيكون الجرح في الرحم اصبح شيء طبيعي جدا وحدث له التئام تماما. فاذا حدث للرحم تمدد، اذا كان زمان الحقيقه كان يقول لازم سنتين يفوتوا وناس تقول ثلاثه، يعني كانت طبعا مفارقات كبيره على اساس ان الرحم يعود لحالته الطبيعيه. لكن احنا دلوقتي حاليا بنجد ان فتره 6 شهور كافيه جدا ان الرحم بيعود لحالته الطبيعيه، وان مكان الجرح نفسه بيلتئم وبيقوى ويستطيع ان هو يتحمل التمدد يعني اثناء الحمل اللي هو الجدي. فست شهور فتره كافيه ان يحدث حمل ان شاء الله. هعود لموضوعي وارجو يعني في عجاله كده ان انا وضحت دور الانتي ميلرين هرمون في تشخيص و يعني ايضاح مستقبل حالات الحقن المجهري. طبعا في سبب برضو مهم جدا في انجاح عمليه الحقن المجهري او الزياده من نسبه النجاح في الحقن المجهري واطفال الانابيب اللي هو اختيار بروتوكول العلاج. في عندنا عده بروتوكولات طبعا جميع السادة الأفاضل الأخوة الزملاء والأخصائيين وجميع أطباء النساء اللي بيعملوا في حقل الحقن المجهري بيعلموا أن في بروتوكول طويل الأمد وبروتوكول قصير وبروتوكول قصير جدا. كل سيدة الحقيقة بيناسب لها بروتوكول معين. يعني في سيدات بتعاني مثلا على سبيل المثال من التكيس المبيض، هذه السيدة بيناسب لها أن أنا أديها البروتوكول طويل الأمد. سيدة أخرى ما عندهاش تكيس على المبيض، مشكلة عند في الأبواق، ده بيناسبها البروتوكول اللي هو القصير. سيدة مثلا لا تعاني من شيء والمشكلة عند الزوج، ممكن تاخد الألترا شورت أو اللي هو القصير جدا. يعني اختيار البروتوكول بيبقى مهم جدا جدا في علاج السيدة وزيادة نسبة النجاح الخاص بها. طبعا في بعض يعني ملحق لهذه المعلومة، اختيار البروتوكول بيعتمد برضو على قوة المبيض أو على قوة التبويض اللي هو بيحددها ما يسمى بالأنتي ميلرين هرمون أو الاحتياطي الطبيعي اللي موجود داخل المبيض. وأنا طبعا يمكن فيه أبحاث كتيرة بتتعمل على ضعف الاحتياطي في السيدات للمبيض واستخدام البروتوكولات المناسبة لهذا المبيض الضعيف أو ذو الاحتياطي الضعيف. ده بتبقى بروتوكولات خاصة بهذا المبيض بنحورها او نغيرها على حسب استجابة هذه السيدة، بنضيف اليها او نحذف منها برضو على حسب استجابة السيدة. بحاول بقدر الامكان ان انا بوصل لاقصى ما يكون من درجات التبويض ويعني اعلى درجات التبويض في هذا المبيض، فاختيار البروتوكول بيبقى مناسب جدا جدا لانجاح العملية وزيارة نجاح عملية الحقن المجهري او اطفال الانابيب. يعني برضو في مجموعة السيدات اللي اتكلمت عليها دلوقتي اللي بتعاني من ضعف في احتياط المبيض، سواء سيدة استأصلت مبيض قبل ذلك أو سيدة شالت أكياس على المبيض قبل كده أو سيدة بتعاني من البطانة المهاجرة أو سيدة اللي بتعمل على نوع من ضعف التبويض وتأكل في المبيض في أجزاء كتيرة من المبيض، سيدة مثلا عندها التهابات شديدة والتصقط في المبيض بتقلل من قوة التبويض في المبيض، برضو هذه السيدات بيبقى لها بروتوكول خاص بيتعامل معاملة معينة عشان أقدر أحصل على أحسن نتائج للتبويض من هذه السيدة. يعني في عوامل خاصة بالمعمل ودي حاجات حديثة جدا، استخدام الليزر واستخدام الجلو أو ما يسمى بالصمغ اللي بي 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 بيلصق الـ 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 الجنين داخل بطانة الرحم. عوامل كثيرة جدا تطورت في المعمل الحقيقة، في أسباب كثيرة كنت أحب أن أنا أتكلم وأكمل معها، لكن إن شاء الله يكون لنا تكملة في لقاء آخر، لأن إحنا الحقيقة معاد الحلقة يعتبر كده انتهى. فأنا بشكركم والحقيقة يعني سعيد ان انا استمعت للمداخلات من السيدات الفاضلات اللي هم تدخلوا معنا، ارجو ان انا اكون افدتهم وارجو ان انا اكون وضحت بعض الاضاءة البسيطة على موضوع انجاح او زيادة انجاح الحقن المجهري واطفال الانابيب. اتمنى ان يعني نكون دايما في خير، اتمنى التوفيق لجميع الازواج اللي تأخروا او تعثروا في الحمل، أتمنى لهم التوفيق من ربنا وما فيش طبعا شيء بعيد على إرادة ربنا، أتمنى لهم الخير ولكم جميعا الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروتنا والرحمة